أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله تعالى وإياكم وسعدكم، وسدد على الحق خطانا وخطاكم. أيها الإخوة والأخوات، درسنا الليلة بإذن الله تعالى هو عن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتمييل الأربعة، التي هي الإظهار والإدغام والقلب أو الإقلاب، وأخيرا الإخفاء. لقد يسر الله سبحانه وتعالى شرح الحكم الأول من هذه الأحكام الأربعة وهو الإظهار، وذلك في الحلقة الماضية. وقلنا إن الإظهار باختصار هو أن يأتي بعد النون الساكنة والتنوين أحد حروف الإظهار التي هي أصلا تخرج من الحلق، وهذه الحروف هي الحروف الأولى من الكلمات التالية: أخي هاك علما حازه غير خاسر. الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فعندها ننطق النون الساكنة أو التنوين مظهرة واضحة كما هي بدون إخفاء فيها، ولا قلب ولا إدغام ولا تطويل زائد لغنتها الأصلية. هذا ما قد سبق ذكره في الحلقة الماضية. أما حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى هو عن ثاني حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإدغام. فما هو الإدغام وما هي أنواعه أو أقسامه وما هي حروفه؟ سنتحدث عن كل هذا بشيء من التفصيل ومع الأمثلة إن شاء الله عز وجل. الإدغام، بارك الله فيكم، معناه في اللغة، يعني المعنى العام له، هو الإدخال. فتقول مثلا: أدغمت السيف في غمده، أي أدخلته فيه. وتقول أيضا: أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيه. فالإدغام إذن هو الإدخال، وهذا في العموم. أما المعنى الاصطلاحي له، يعني عند أهل التجويد، فهو التقاء حرف بحرف بحيث يصيران حرفا مشددا كالثاني، يعني ندخل حرفا في حرف آخر فيصير هذا أو فيصير نعم هذان الحرفان حرفا واحدا مشددا، يعني يصبح عندنا الحرف الثاني مشددا، يعني ندخل الأول في الثاني، يختفي الأول لأنه يعني أصبح في بطن الثاني، والثاني هو الذي يظهر عندنا، يعني يكون واضحا لكنه مشددا. ولكنه مشددا لماذا؟ لأنه يكون عبارة عن حرفين. طبعا هذا المعنى الذي هو إدخال حرف بحرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني، هذا المعنى يعني أظن الله تعالى أعلم فيه شيء من العموم أصلا. سنفصل هذا بإذن الله عز وجل لاحقا. يعني هذا المعنى قلنا فيه عموم، يعني ليس معنى يعني خاصا. لماذا؟ لأنه ليس دائما يعني عند الإدغام يصيران حرفا واحدا مشددا، بل أحيانا عند الإدغام لا يكون الثاني مشددا، وهذا سيبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى. حروف الإدغام هي الحروف التي إن جاء أحدها بعد النون الساكنة أو التنوين يكون الحكم إدغاما، يعني تصبح عندنا النون الساكنة أو التنوين مدغمة ومدخلة في الحرف الذي بعدها، يعني في حرف الإدغام. حروف الإدغام التي تسبب الإدغام هي ستة حروف، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، مجموعة في كلمة يرملون. إذا جاء أحد هذه الحروف الستة بعد النون الساكنة أو التنوين مباشرة الحكم إدغام. طبعا الإدغام ينقسم إلى قسمين أساسين اثنين. أولا، القسم الأول من أقسام الإدغام هو إدغام بلا غنة وهو كامل، وقد يكتب أحيانا أو يسمى إدغاما كاملا بلا غنة. فما معنى هذا الكلام؟ سنفصل الآن إن شاء الله تعالى هذا القسم كلمة كلمة. لاحظوا أن الاسم هو إدغام كامل بلا غنة، إذن هو إدغام، ويعني هذا أنه إدخال، يعني سندخل النون الساكنة أو التنوينة في حرف الإدغام الذي بعدها، هذا معنى إدغام. وكامل يعني أننا ندغم، أي ندخل النون الساكنة أو التنوينة في حرف الإدغام الذي بعدها إدخالا كاملا، يعني ما يبقى من يعني من النون الساكنة أو التنوين، لا يبقى صوتها ولا تبقى صفتها، يعني ندخلها ذاتا وصفة، يعني ندخل النون الساكنة أو التنوين، ندخل ذاتها وصفتها في حرف الإدغام الذي بعدها. إذن يعني عند إدغام النون الساكن أو التنوين في حرف الإدغام في هذه الحالة سيكون الإدخال كاملا، فلا يبقى أثر ولا ظهور ولا صوت ولا صفة للنون الساكن أو التنوين. لماذا؟ لأننا أدخلنا النون الساكن أو التنوين إدخالا كاملا في الحرف الذي بعدها. يعني يعرف العلماء الإدغام الكامل هو إدغام الحرف ذاتا وصفة، يعني لا يبقى من الحرف المدغم لا صوته ولا صفته. ومع المثال يتضح المقال بإذن الله تعالى. أما قوله عندما قال إدغام كامل بلا غنة، قوله بلا غنة فهو كالتالي. طبعا تتذكرون ربما أن الغنة هي صوت مخرجه الخيشوم، لاحظوا، مركب في جسمي الميم والنون، يعني لا تستطيع أن تنطق نونا أو ميما يعني بمنأى عن الغنة، فلا بد من صوت غنة يصاحب الميم أو النون. إذن إحدى صفات النون والميم هي الغنة لأنها مركبة فيها. وطالما نحن نتحدث عن قسم الإدغام الأول وهو الكامل بغير غنة، يعني أن صفة الغنة في النون الساكن أو التنوين ليست موجودة ولا تسمع. طب لماذا؟ لأننا قلنا إن النون الساكنة والتنوين قد أضغمت أو قد أضغمت إدغاما كاملا ذاتا وصفة فيما بعدها، فلم يبقى للنون صوت ولم يبقى للنون صفة، إذن لا يبقى لها غنة التي هي أصلا صفة النون. إذن إدغام كامل بلا غنة، إدغام يعني إدخال، وكامل لأننا نضغم النون الساكنة أو التنوين بما بعدها إدغاما كاملا ذاتا وصفة، وقلنا أنه بغير غنة لأن غنة النون التي هي صفة من صفاتها لا تظهر ولم تظهر. لماذا؟ لأنها أدغمت وأدخلت مع النون في الحرف الذي بعدها، لأنه إدغام كامل، يعني أدغمنا النون وصفتها اللي هي الغنة في الحرف الذي بعدها، فلم يبقى عندنا غنة أو فلم يبقى عندنا غنة. طبعا هذا الإدغام اللي هو الإدغام الكامل بغير غنة له حرفان، اللام والراء فقط. قلنا قبل قليل إن حروف الإدغام مجموعة في كلمة يرملون، هذه حروف ستة للإدغام، وقسمنا أو قسمنا الإدغام إلى قسمين. القسم الأول هو الذي نتحدث عنه الآن، هو الإدغام الكامل بلا غنة، له حرفان من هذه الحروف الست. إذن له حرفان من هذه الحروف الستة، هذان الحرفان هما اللام والراء. فلو جاء بعد النون الساكنة أو التنوين لام أو راء فإن الحكم هو إدغام كامل بلا غنة، إدغام كامل بلا غنة. يعني ندخل النون الساكن أو التنوين في اللام أو الراء إدخالا كاملا، فلا يبقى صوت النون أو التنوين ولا يبقى صفتها الذي هو الغنة. وهنا يوضع على حرف الإدغام اللي هو اللام أو الراء اللي هو الحرف المدغم فيه، يوضع عليه شدة. لو فتحتم المصحف الشريف على حرف الإدغام اللام أو الراء هذا عندما تدغم فيه النون الساكن أو التنوين ستجدون أن عليه شدة. لماذا؟ لأن الشدة دلالة على أن الإدغام كامل، فعلامة الإدغام الكامل لو سئلت عن هذا هو وجود الشدة أو ظهور الشدة على الحرف المدغم فيه، يعني حرف الإدغام. والحرف المشدد كما تعلمون هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والآخر متحرك بحركة الشدة. فلو أتينا مثلا بسين مشددة فقولك السماء، السين هذه مشددة، هي عبارة عن سينين، الأول السين الأول ساكن والسين الثاني متحرك بالفتح. لماذا؟ لأن حركة الشد الفتح، لاحظوا أس السماء هكذا. إذا فعندما يكون الإدغام إذا كامل، أو عندما يكون الإدغام عفوا كاملا، يعني نكون قد أدخلنا حرفا بحرف، فأصبح عندنا حرفان، ولكن الذي يظهر حرف واحد، لأن هذول الحرفين، لأن هذين الحرفين عندما أدغم الأول في الثاني أصبح عندنا حرف واحد، ولكن نضع عليه شدة لندل أن هذا الحرف في الأصل هو عبارة عن حرفين اثنين، وهما المدغم والمدغم فيه. طالما أن النون الساكنة هنا مدغمة، يعني لما قلنا إحنا لهذه اللحظة لم نأتي بأمثلة، سنأتي بها إن شاء الله عز وجل، ولكن نحن نتحدث الآن عن الإدغام، يعني أن النون الساكنة تكون مدغمة. فطالما أنها مدغمة يعني ليست مظهرة، إذن سوف لا تظهر عليها السكون مع أنها ساكنة في الحقيقة. فقد بينا فيما سبق أن السكون تظهر على الحرف الساكن إذا كان مظهرا مسموعا عند نطقه، وطالما أن النون الساكنة هنا ليست بمظهرة بل إنها مدغمة مع أنها ساكنة، سوف لا تظهر عليها السكون أبدا. فلو أخذنا مثالا قول الله تعالى من لدن، من لدن، هنا عندنا نون ساكنة في كلمة من، لاحظوا من لدن، عندنا كلمة، عندنا نون ساكنة في كلمة من، عندنا نون ساكنة، وبعدها جاء حرف اللام اللي هو الحرف الأول من كلمة لدن، لدن. إذن عندنا نون ساكنة وبعدها جاء حرف اللام، فالحكم هو إدغام كامل بلا غنة، يعني سندخل النون الساكنة هذه في اللام إدخالا كاملا، لا يبقى معه صوت الغنة، ولهذا سمي إدغاما بلا غنة. النون هنا وإن كانت هي ساكنة أصلا، وإن كانت هي ساكنة، لكن في المصحف الشريف لا تجدون عليها السكون، لأنها كما قلنا ليست مظهرة إنما مدغمة، حكمها الإدغام. طالما أنها ليست مظهرة فسوف لا تظهر عليها السكون ولو أنها ساكنة أصلا. وستجدون على اللام شدة في كلمة من لدن، لدن هذه اللام ستجدون عليها شدة. لماذا؟ لأن الشدة دلالة على أن الإدغام هو إدغام كامل، فتقرأ من لدن، من ل، مش من ل أو من ل أو من ل، لا، ندخل النون إدخالا كاملا بحيث لا تبقى صفة النون الغنة، ندخلها في اللام فتصبح عندنا اللام مشددة، نقول ملة، ملدن، ملدن، هكذا بدون أي أثر للغنة. مثال آخر، من ربهم، من ربهم، كلمة من آخرها نون ساكنة، جاء بعد النون الساكنة حرف الراء، وحرف الراء ذكرنا قبل قليل هو أحد حرفي الإدغام الكامل بلا غنة. إذن الحكم عندنا إدغام كامل بلا غنة، ندخل النون الساكنة هي وصفاتها ندخلها في الراء، فلا يبقى للنون أثر ولا غنة ولا صفة ولا صوت، إنما ندخلها في الراء وتصبح الراء مشددة لأن الإدغام كامل، نقول من ربهم، من ربهم، هكذا بدون أثر للغنة. أما القسم الثاني من أقسام الإدغام هو الإدغام بغنة، قبل قليل كنا نتحدث عن الإدغام بغير غنة، أما الآن القسم الثاني من الإدغام هو الإدغام بغنة، يعني عند الإدغام يبقى صوت الغنة ونمطه أي نطوله قليلا، ومع الأمثلة بعد قليل يتضح الكلام إن شاء الله تعالى. حروف هذا القسم يعني الإدغام بغنة هي أربعة حروف، وهي الحروف الباقية من كلمة يرملون باستثناء اللام والراء، إذن هي الياء والنون والميم والواو، مجموعة في كلمة ينمو، هذه الحروف الأربع هي حروف الإدغام بغنة. فلو جاء أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين يكون الحكم إدغاما بغنة. الإدغام بغنة هذا يقسم إلى قسمين، إدغام بغنة كامل وإدغام بغنة ناقص. فالإدغام الكامل بغنة له حرفان وهما النون والميم، يعني لو جاء بعد النون الساكنة أو التنوين نون أو ميم يكون الحكم إدغاما كاملا بغنة، حيث أن النون الساكنة أو التنوين تدغم كاملة يعني بذاتها وصوتها وصفتها في الحرف الذي بعدها وهو النون أو الميم. مثال كلمة أو قول الله تعالى من نشاء، من نشاء جاء بعد النون الساكنة اللي هي من، هذه النون من، جاء بعدها نون آخر فالحكم إدغام كامل بغنة. وطالما أنه إدغام يعني النون ليست مظهرة فلا تظهر عليه السكون مع أنها ساكنة، وطالما أنه إدغام كامل فستظهر الشدة على الحرف المدغم فيه وهو النون هنا من كلمة نشاء، وطالما أنه إدغام بغنة فستسمعون غنة مطولة عند النطق فتقرأ هكذا من نشاء. لاحظوا من نشاء. نعم. وقد يسأل سائل، لاحظوا بارك الله فيكم الآن، قد يسأل سائل فيقول أنت قلت أنه إدغام كامل وبغنة، طب كيف يكون ذلك؟ فطالما أننا أدغمنا النون إدغاما كاملا يعني ذهبت صفتها التي هي الغنة، فكيف نقول هو إدغام بغنة؟ ما هي صفتها قد ذهبت، من أين جاءت الغنة هذه؟ نقول إن هذه الغنة جاءت من النون الثانية يعني المدغم فيها وهي النون من كلمة نشاء، فالغنة الطويلة هذه اللي هي من نشاء، هذه الغنة التي سمعتموها الآن جاءت من النون الثانية يعني المدغم فيها، جاءت من حرف الإدغام ولم تأتي من النون الساكنة الأولى لأنها قد أدغمت في الثانية، يعني الغنة هذه لم تأتي من النون الأولى اللي هي النون الساكنة. لماذا؟ لأن النون الساكنة أدغمت يعني أخفيت، أدخلت في داخل النون الثانية، فالنون الأولى لم يبقى منها غنة، إنما الغنة هذه الطويلة التي قد سمعتموها الآن من نشاء، هذه من التي سمعتموها جاءت من النون الثانية التي هي النون المدغم فيها اللي هي حرف الإدغام. مثال آخر من مارج، من مارج، من مارج من نار مثلا، من مارج هذه من آخرها نون ساكنة وبعدها جاء حرف الميم، وحرف الميم هذا هو حرف أحد حرفي الإدغام الكامل بغنة، فإذا الحكم عندنا هو إدغام كامل بغنة، سندخل النون الساكنة هذه في الميم إدخالا كاملا، فسوف لا يبقى من النون صوتها ولا صفتها، يعني سوف لا تبقى الغنة من النون، لا يبقى شيء، النون كلها تدخل في الميم، ولكن من أين جاءت الغنة المطولة هذه؟ من مارج، من أين جاءت هذه الغنة؟ جاءت من الميم، لأن الميم أصلا فيها غنة، كما قلنا قبل قليل، الغنة مركبة في الميم والنون، فالغنة الطويلة هذه في المثال من مارج جاءت من حرف الميم اللي هو المدغم فيه، يعني جاءت من حرف الإدغام ولم تأتي من النون الساكن. إذن قسم الإدغام بغنة انقسم إلى قسمين، قسم الإدغام بغنة كامل وإدغام بغنة ناقص. الآن سنتحدث إن شاء الله تعالى عن القسم الثاني من أقسام الإدغام بغنة وهو الإدغام الناقص بغنة، وحرفاه هما الواو والياء، وسمي هذا القسم إدغاما ناقصا، هذا الإدغام سمي إدغاما ناقصا لأن النون الساكنة أو التنوين أدغمت ذاتها في الحرف الذي بعدها ولم تدغم صفتها، يعني نعم أدخلنا النون، أدخلنا صوت النون أو ذات النون في الحرف الذي بعدها، ولكن صفة النون هذه التي هي الغنة لم تدغم، يعني بقيت صفة النون التي هي الغنة. هنا ما دام أن النون مدغمة يعني ليست مظهرة فلا تظهر عليه السكون مع كونها ساكنة، وهنا ما دام الإدغام ناقصا إذن لا ظهور للشدة على الحرف المدغم فيه، لأن ظهور الشدة دليل على الإدغام الكامل، ونحن هنا نتحدث عن الإدغام الناقص فلا تظهر الشدة على الحرف الذي على الحرف المدغم فيه، يعني هنا إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الواو أو حرف الياء فإننا ندغم النون أو التنوين في الواو أو الياء، ولكن تبقى صفة النون وهي الغنة فنسمع هنا غنة مطولة، مثل قوله تعالى من يعمل، من يعمل هذه آخر من آخرها نون ساكنة وبعده جاء حرف الياء، إذن هنا أدغمنا النون الساكنة في الياء إدغاما ناقصا، يعني صحيح نحن أدخلنا النون في الياء ولكن بقيت صفة النون وهي الغنة، فنسمعها مطولة فنقول من يعمل، هذا صوت الغنة. من أين أتى؟ أتى من النون. نحن نعم أدغمنا النون، ولكن صفتها التي هي الغنة بقيت، لهذا سمي إدغاما ناقصا. ولو كان هذا الإدغام كاملا على سبيل المثال، لو كان لما سمعنا صوت الغنة، لأنها تكون قد أدخلت مع النون في الياء فلا تسمع، فيكون النطق من يعمل من يعمل. ولكن هنا الإدغام، ولكن الإدغام هنا ليس كاملا، إنما هو إدغام ناقص. إذن الغنة ستسمع من يعمل. هذا الصوت الذي تسمعوه الآن من يعمل هو يعني عبارة عن قسمين، نصف هذا الصوت ياء ونصفه غنة، نصفه ياء ونصفه غنة. كذلك من ولي، من ولي، هذا الصوت نصفه واو ونصفه غنة. ويشترط في الإدغام أن يكون من كلمتين، يعني أن يكون آخر الكلمة الأولى نون ساكن أو تنوين، ويكون في أول الكلمة التي تليها أحد حروف الإدغام. يعني لا يكون الإدغام في كلمة واحدة أبدا، يعني إذا جاء حرف الإدغام بعد حرف النون الساكنة في كلمة واحدة هذا لا يكون إدغاما، لأن من شروط الإدغام أن يكون في كلمتين، يعني حرف النون الساكنة أو التنوين في كلمة وحرف الإدغام في الكلمة التالية. أما إذا مثلا عندنا كلمة واحدة مثل كلمة الدنيا، الدنيا جاءت فيها نون ساكنة وجاء بعدها حرف الياء وهو أحد حروف الإدغام في كلمة واحدة الدنيا، ففي هذه الحالة لا يكون الحكم إدغاما بل يكون إظهار، بل يكون الحكم إظهارا طبعا، ويسمى هذا إظهارا مطلقا، يسمى إظهارا مطلقا بإذن الله عز وجل، سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. يعني باختصار يا جماعة بارك الله فيكم، إذا جاء عندنا نون ساكن أو تنوين بعده جاء أحد حروف كلمة يرملون، ياء راء ميم لام واو نون، أحد هذه الحروف الستة، الحكم إدغام. الإدغام يعني الإدخال. ينقسم الإدغام إلى قسمين أساسين، إما يكون إدغام ناقص، عفوا يكون إدغام بغير غنة طبعا وهو كامل، اللي هو في اللام والراء، مثل من لدن أو من ربهم، تدغم النون الساكنة في اللام أو في الراء إدغاما كاملا فلا يبقى لها أثر، يعني لا يبقى لها صفة، يعني لا يبقى لها غنة. القسم الثاني هو الإدغام بغنة، طبعا هذا ينقسم إلى قسمين، إدغام كامل وإدغام ناقص. الإدغام الكامل بغنة حروفه النون والميم، مثل من مارج من نشاء، هنا في غنة مطولة لأنه إدغام بغنة وهو كامل. وممكن عندنا إدغام بغنة ولكن ناقص عند الواو والياء، مثل من يعمل ومن ولي، إذا جاء واو أو ياء بعد النون الساكنة يكون عندنا نعم في غنة مشددة، عفوا غنة مطولة، ولكنه يسمى إدغاما ناقصا، لأننا نعم وصحيح أننا أدغمنا النون وأدخلنا النون في الحرف الذي بعدها، لكن النون ما أدخلت كاملة، إنما أدخلت ذاتها وبقيت صفتها التي هي الغنة. طبعا وقلنا في النهاية أن الإدغام يشترط أن يكون في كلمتين، وإذا كان في كلمة واحدة لم يعد يسمى إدغاما، وسوف لا يكون إدغاما بل يكون إظهارا، ويسمى إظهارا مطلقا، وهو موضوع حلقتنا بإذن الله عز وجل في يعني موضوع حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. يعني باختصار هذا ما أحببت أن أذكره الآن، ما أريد أن يعني أكثر على إخوة الأخوات، ما أريد أن أتعمق أكثر لهذه اللحظة أيها الإخوة الأخوات، لهذا الحد. يعني هل في سؤال أو استفسار؟ فأنا موجود لمن أحب أن يستفسر عن أمر ما. تفضل بارك الله فيكم، يعني إذا في أي استفسار، إذا ما في استفسار أنا سأفرض أن الكلام كله واضح تماما. جميل جدا. يعني تقول أخت أم أحمد بعض المدارس تضع اللام والنون في الإدغام الناقص، جميل، هذا كأنه موجود، ولكن الذي يعني أميل إليه الله تعالى أعلم أنه من الإدغام الكامل، من الإدغام الكامل. ربما هناك قول بأنه إدغام ناقص ولكن أنا لا أميل إليه حقيقة، وهو الأصوب حقيقة والله أعلم، وأراه الأقرب إلى الصواب، يعني لأن الحرف في مثله يضغم إضغاما كاملا، فلو أضغمنا نونا في نون هو إضغام متماثلين إضغام كامل، فمن الأولى أن يكون إضغاما كاملا يعني، والله تعالى أعلم. الأخ أبو عبد الرحمن يقول نفهم من كلامكم أن حكم الإضغام في ورش نفسه في حفص. جميل، وهو كذلك والله تعالى أعلم. أما يعني أنا قلت في أول حلقات والله أعلم أن أحكام النون السكن والتنوين تقريبا عند جميع القراء والرواة واحدة، إلا أن أبا جعفر رحمه الله تعالى يعني يخفي النون الساكن والتنوين عند الغين والخاء إلا في بعض الكلمات ربما هي ثلاثة فسينغضون وإن يكن غنيا أو إن يكن غنيا والمنخنقة، أما بقية يعني الأمثلة إذا جاء نون ساكن أو تنوين بعده غين أو خاء أبو جعفر يخفيهما أو يخفي عفوا النون الساكنة مثل عفوا غفورا. كذلك الآن ذكرنا أن الإدغام بغن عند الواو والياء، فأما عند خلف عن حمزة يعني يدغم النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بدون غنة، أما بقية الأحكام فهي واحدة القراء كلهم والله تعالى أعلم. تقول أم أحمد على ما أعتقد يعني الذين يقرؤون يقالون هم يقولون هذا، ربما ولكن القول الله تعالى أعلم. المعتبر أن الحرف إذا أضغم في مثله يكون إضغاما كاملا، وطالما أن النون أضغمت في نون مثلها فهي كاملة، وكذلك في الميم. يعني أنت لما تقولي مثلا من مارج، من مارج، لاحظي من مارج، لما تضغميها فتقولي من مارج، هل سمعتي نونا؟ لا ما سمعتي نونا، إذن ذات النون أضغمت. طيب هل سمعتي غنة التي هي صفة النون؟ تقولي نعم. أقول لك هذه الغنة التي سمعتيها هي غنة الميم وليست غنة النون، فبهذا أضغمت النون من حيث ذاتها وصوتها ومن حيث صفتها التي هي الغنة، أضغمت كلها في الميم، أما الغنة التي نسمعها هذه من مارج هي غنة الميم، انتهى. وعلى كلا الحالتين أخت أم أحمد الكلام الجميع، على كلتي الحالتين يعني إضغام ناقص أو كامل في هذه الحالة النطق واحد، يعني النطق واحد. تفضل أخي أبو عبد الرحمن، اسأل. فهمتك أخت أم أحمد، قلت لك منهم من يقول ذلك، ولكن أنا الذي أميل إليه والله تعالى أعلم أنه إضغام كامل، وأهم شيء في النهاية أن يعني الصوت واحد الحمد لله، يعني لا سواء قلنا هو ناقص أو كامل يبقى طريقة الإضغام وصوت الإضغام واحد. نعم. يقول أبو عبد الرحمن لم أفهم الجملة الأخيرة في الكتاب قبل فقرة الإضغام. جميل، أنا أقرأها عليكم الآن و نرى ما فيها من إشكال. أظنها كانت تتحدث عن أنه ليس لورش مثال على الظهار من كلمتين عند الهمزة، ربما نراه الآن إن شاء الله. نعم، آخر فقرة ذكرها شيخنا في كتابه الاستبرق قال لا يوجد لورش مثال للإظهار الحلقي في الكلمتين عند الهمزة، لأن الهمزة تسقط وتنقل حركتها إلى النون أو التنوين. هذا الذي تعنيه أخي أبو عبد الرحمن، هذا الذي تسأل عنه؟ طيب جميل، أخي أبو عبد الرحمن يسأل بارك الله فيكم لو ننتبه لسؤاله، يقول يعني ما معنى قول الشيخ مؤلف الكتاب أنه لا يوجد لورش مثال للإظهار الحلقي في الكلمتين عند الهمزة، وقال لأن الهمزة تسقط وتنقل حركتها إلى النون أو التنوين، فما معنى ذلك؟ قلنا بارك الله فيكم أن الإظهار أو الإظهار الحلقي هو يعني نفس الشيء، الإظهار أو الإظهار الحلقي هو شيء واحد، فقلنا أن الإظهار يمكن أن يكون في كلمة يعني أن يأتي النون الساكن وبعده حرف الإظهار في كلمة واحدة مثل منه، وممكن أن يأتي الإظهار في كلمتين يعني أن تأتي نون ساكنة أو تنوين في آخر الكلمة الأولى وفي أول الكلمة التالية يأتي حرف الإظهار. إذن الإظهار على عكس الإضغام، الإظهار ربما يأتي في كلمة وفي كلمتين، أما الإدغام كما قلنا قبل قليل فهو يأتي في كلمة في كلمتين عفوا، ولا يأتي في كلمة واحدة. نرجع للموضوع، الإظهار ربما يأتي في كلمة أو في كلمتين. إذا أتى في كلمتين يعني كيف ممكن يأتي الإظهار في كلمتين؟ ممكن يأتي الإظهار في كلمتين بأن تأتي النون الساكن أو التنوين في آخر الكلمة الأولى، وأن يأتي في أول الكلمة التالية أحد حروف الإظهار، الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء. مثل مثلا كلمة أقول الله تعالى ما لكم من إله غيره، من إله، من إله، عندنا نون ساكنة آخرها من، لاحظوا آخره من نون، وعندي في الكلمة التالية في أولها همزة وهو من حروف الإظهار. هذا مثال. مثلا من يحضر مثالا على إظهار من كلمتين؟ مثل خطيئة أو إثما، مثلا خطيئة أو إثما، أيضا عندي تنوين في آخر الكلمة الأولى وهمزة في أول كلمة التالية. ومن أوفى، جميل، أريد غير الهمزة بارك الله فيكم، إيتوني بارك الله فيكم بمثال على إظهار من كلمتين غير الهمزة. يعني من هاد، من هاد، من هاد، لاحظوا آخر الكلمة الأولى نون ساكنة وأول الكلمة الثانية حرف الهاء وهو من حروف الإظهار. في هذه الحالة من هاد هو إظهار من كلمتين. أما هنا، هنا مربط الفرس كما يقولون، هنا هنا الكلام. إذا جاءت عندي نون ساكنة في آخر الكلمة الأولى وعندي همزة في أول الكلمة الثانية، الأصل أن الحكم إظهار من كلمتين، لأنه آخر الكلمة الأولى نون ساكنة وأول كلمة الثانية همزة وهي من حرف الإظهار، فالأصل أن الحكم إظهار. مثل من أوفى، ومن أوفى، ومن أوفى، الأصل أن الحكم إظهار. ولكن لا ننسى أن ورشا رحمه الله لا يقرأها هكذا، لا يقرأها ومن أوفى، بل إن ورشا رحمه الله يسقط الهمزة في كلمة أوفى، يسقطها يعني يلغيها ويحذفها، وينقل حركتها التي هي الهمزة الفتحة، ينقل الفتحة هذه إلى النون الساكن قبلها. فورش عندما يريد أن يقرأ ومن أوفى يقرأها ومن أوفى، ومن أوفى. إذن النون هنا لم تعد ساكنة بل إنها حركت، والهمزة هنا أسقطت. إذن لا أصبح عندي نون ساكنة ولا أصبح عندي همزة. ففي هذه الحالة ومن أوفى تقرأ لورش كما قلنا ومن أوفى، ففي هذه الحالة يعني اختلت شروط الإظهار عندنا، أن النون الساكنة لم تعد ساكنة بل حركت، والهمزة أسقطت. إذن إن ورشا رحمه الله في هذه الحالة يسقط الهمزة وينقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها. ففي هذه الحالة لا، ومن أوفى نعم هي مثال على الإظهار من كلمتين، ولكن ورشا لا يقرأها كذا، ومن أوفى يقرأها. فإذا ليس لورش مثال على الإظهار من كلمتين إذا كان حرف الإظهار الهمزة. لماذا؟ لأن الهمزة هذه تسقط، ورش ما يثبتها في هذه الحالة، بل يسقطها وينقل حركتها إلى النون الساكنة قبلها. أظن يعني الفكرة وصلت أخي أبو عبد الرحمن، أم يعني نحتاج إلى إعادتها مرة أخرى؟ طبعا حديثنا عن عن نقل الهمزة لورش يعني لم نأتي عليه بعد، سنشرحه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل في وقته، يعني لا تخف ما فاتك شيء إن شاء الله. ولكن لهذه اللحظة يعني أهم شيء يعني نتقن على الأقل ما ذكرناه أو ما تم ذكره. أخي أبو عبد الرحمن واضح، جميل، أظن هذا الدرس الخامس، ولكني لسه متأكدا الخامس أو الرابع هكذا ربما. أين تقول الأخت سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، هناك إدغام دون غنة؟ وجوه يومئذ، كيف دون غنة بارك الله فيك؟ وجوه يومئذ هنا إدغام بغنة، لماذا؟ لأن وجوه آخرها تنوين وجاء بعد التنوين حرف الياء وهو من حروف الإدغام بغنة، إذن هذا إدغام بغنة وليس إدغام بدون غنة. وبعدها نجد عاملة الناصبة، هناك إدغام بغنة، لماذا الأولى من غير غنة والثانية بغنة؟ لا يخطي، كلا الكلمتين فيهما إدغام بغنة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. إذن أختي بارك الله فيك، الأخت التي سألت عن سورة الغاشية، هي قالت أن وجوه يومئذ إدغامها بدون غنة. لا أختي، إدغامها بغنة، لأن وجوه آخرها تنوين وجاء بعد التنوين ياء، والياء من حروف الإدغام بغنة. إذن وجوه يومئذ إدغامها بغنة وعاملة ناصبة إدغامها بغنة. ولكن الفرق بين هذين الإدغامين أن وجوه يومئذ إدغامها بغنة ناقص، وعاملة ناصبة إدغامها بغنة كامل. والله تعالى أعلم. وضح يا أختي؟ وضح. الأخت التي تكن أو تسمى بالذليلة لله فاطمة، وضح جوابي بارك الله فيك. طيب الحمد لله. أما مثلا وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ خاشعة هذا مثال على الإظهار من كلمتين، يومئذ آخرها تنوين وجاء في الكلمة التالية حرف الخاء مباشرة بعد التنوين، وحرف الخاء من حروف الإظهار، إذن حكم التنوين هنا الإظهار، نقول يومئذ خاشعة عادية. تقول أخت أم مروة المغربية: ما هي حروف الإدغام الكامل؟ حروف الإدغام الكامل، ولا بد أن تحددي بارك الله فيك، الإدغام الكامل بغنة ولا بدون غنة؟ يعني إذا أريد أن أجيبك على هذا السؤال كما هو، حروف الإدغام الكامل بغنة هي حروف الإدغام اللي هي يرملون باستثناء الواو والياء، يعني اللي هي اللام والراء والنون والميم، هذه حروف الإدغام الكامل. الواو والنو والياء، عفوا، اللام والراء إدغام كامل نعم ولكنه بغير غنة، والنون والميم إدغام كامل نعم ولكنه بغنة. طبعا أنا أتحدث عن النون ساكن والتنوين الآن فقط. وضح أختي؟ طيب هل من سؤال بارك الله فيكم؟ هل من استفسار؟ يعني أنا أظن لحد يعني لهذه اللحظة يعني الشرح ليس بالغريب، لأنه كما قلت في الأغلب هو للقراء كلهم، فالذي درس رواية حفص مثلا سابقا سوف لا يجد فرقا كثيرا، بل لا يجد فرقا أصلا والله تعالى أعلم، إلا شيء بسيط ربما اللي هو لا يوجد مثال لورش على الإظهار من كلمتين إذا كان حرف الإظهار هو الهمزة. يقول: بالنسبة للاختلاف في تسمية الإدغام بكامل وناقص معتبر في رواية ورش؟ يا أخي الكامل والناقص هذا مش بس النون الساكنة والتنوين، موضوع أنا بإذن الله في الحلقة القادمة سأشرح عن الإدغام الكامل والناقص والصغير والكبير وما إلى ذلك. كلمة إدغام كامل أو ناقص هي إذا ذكرناها بهذا المعنى إدغام كامل إدغام ناقص، عند كل القراء موجود أمثل على الإدغام الكامل، وعند كل القراء موجود أمثل على الإدغام الناقص، فالأصل أنه يعني إذا أنا فهمت سؤالك يعني أنه عند ورش وعند غيره هذه التسمية معتبرة. تخشى بعض الأخوات أن لا تجد الكتاب، لماذا؟ أخت أم أحمد تقول تخشى أن لا تجد الكتاب، فالكتاب موجود بارك الله فيك، بس ما أعرف إذا في مشكلة معينة. يعني تقول أم شيماء أنكم تربطون القاعدة بالرسم العثماني، تقصدي يعني اني اتكلم عن وجود الشدة والسكون؟ نعم نعم، فهي من العلامات التي قد تساعد فعلا على الاتقان، عندما نجد والله ظهور السكون على حرف فان هذا الحرف مظهر مباشرة، وجود الشدة يدل على الحرف المضغم فيه يدل على الادغام الكامل، تعرية الحرف المضغم فيه من الشدة تدل على الإدغام الناقص، يعني وهكذا. جميل. الأخت أم أحمد ربما تجد مشكلة في تحميل الكتاب، ما أدري الإخوة ربما يعني يساعدوها في الحصول على الكتاب بطريقة أو بأخرى. الأخ عبد الرحمن يقول أن هناك من يطلق الإدغام الكامل على الإدغام بغير غنة، والإدغام النفس على ما كان بغنى. قلت قبل قليل سألتني بعض الأخوات وقالت مثل هذا الكلام تقريبا، وقلت لك نعم قد تجد هذا عند بعض أهل العلم، ولكن الذي أميل إليه أن الموضوع كما ذكرت الإدغام بغير غنة حرفاه اللام والراء نعم هو إدغام كامل، أما الإدغام الذي بغنة فهو أيضا ينقسم إلى قسمين، إدغام كامل وناقص كما بينا والله تعالى أعلم. هذه الطريقة ستكون معنا في كل الدروس. تقصدي أختي عن يعني التنبيه أحيانا على الرسم العثماني، إن كنت تقصدين هذا فإن شاء الله عز وجل كل ما يعني يعرض لنا سنذكره أو سنذكر ما يعني رسمه في المصحف الشريف إن تسنى ذلك إن شاء الله تعالى. والله بالنسبة للاختلاف أخ أبو عبد الرحمن يعني والله ما أذكر بالضبط، ولكن كأني سمعت أو كأني قرأت يوما ما أن بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا، كأني سمعت ذلك، ولكن أنا الذي أميل إليه ما ذكرته والله تعالى أعلم. تفضل أخي أبو عبد الرحمن اسأل بارك الله فيك. جميل، سؤال جميل بارك الله فيك أخو عبد الرحمن، هل التاء تهمس فقط إذا كانت ساكنة أو تهمس حتى وإن كانت متحركة؟ سؤال جميل، أرجو من الله أن يعني يبلغ هذا للجميع أقصد الجواب، لأن الجواب يعني قد ذهب البعض أن حروف الهمس تهمس فقط إذا كانت ساكنة، وهذا ليس بصحيح، بل إن حروف الهمس كلها أو كلها تهمس إذا كانت ساكنة أو متحركة، ولكن الهمس يكون أوضح وأبين عندما تكون ساكنة، أما إذا كانت متحركة فهي تهمس، وأنا متأكد من هذا والحمد لله، وأرجو من الجميع يعني أن يتقن أو يفهم هذه المعلومة، ليس فقط التاء، التاء والكاف وكل حروف الهمس هي مهموسة ساكنة كانت أو متحركة، لأن الهمس صفة ملازمة لها، ولكن كما قلت عند السكون تكون أوضح، أما الكاف والتاء حتى وإن كانت متحركة فهي مهموسة، فلا نقول تا تا هكذا جامدة، بل نقول تا تا يخرج معها شيء من الهواء الذي هو الهمس، لأنه أحيانا فعلا نسمع بعض القراء مثلا يعني لا يهمسون التاء أو الكاف إذا كانت متحركة، وهذا ليس بصواب والله تعالى أعلم، لأن الهمس هو من صفات حروف الهمس اللازمة الملازمة لها. ممكن بعض الأمثلة تقول مثلا كتب أولها كاف متحركة بالضم، بعض الناس قد يقول هذه طالما أنها يعني متحركة ليست بمهموسة فيقول كو بدون همس، وهذا ليس بصحيح، بل لابد من وجود همس معها ولو كان بسيطا يعني بالفطرة زي ما يقولون يعني بدون تكلف، كو 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 هكذا. كذلك التاء تعملون مثلا تعملون، ما نقول تا تا، لا نقول تا تا فيها شيء من الهمس. والله هم أحرار صراحة، ولكن هذا ليس يعني ما أدري والله يعني العلماء والمشهورون والمتقنون وأهل العلم وأهل الاختصاص يعني يبينون كما قلت أن الهمس من صفات الحروف، من صفات حروف الهمس اللازمة أقول لك طيب جميل يا تبارك الله، خذ السؤال الجميل، أخذ المثال لما تقول فاء، الفاء من حروف الهمز، إيتي بها متحركة، فقول مثلا فلا فلا، لما تقول فاء هذه ليست مهموسة، وإن كانت تحرك مهموسة، ضع يدك أمام شفتيك وستجد أن الهواء يتدفق، إذن هي مهموسة بارك الله فيك، لا هي مهموسة إن شاء الله. تقول أخت الدليل في رواية قالون يكون الإدغام الأول بغير غنة، وجوه يومئذ، من وين يا أختي أتيت أن قالون رحمه الله يدغم الأول اللي هي وجوه يومئذ بلا غنة، من أين؟ فإن قالون رحمه الله يقرأها وجوه يومئذ، بل يعني فيها إدغام، فيها إدغام كامل، عفوا فيها إدغام بغنة، يعني وجوه يومئذ عند قالون وعند كل الرواة بغنة، إلا عند خلف عن حمزة وجوه يومئذ، أما عند قالون وعند حفص وعند ورش وبقية القراء إلا وبقية الرواة إلا خلف عن حمزة فإنهم يقرؤونها بالإدغام بغنة، وجوه يومئذ هكذا، هكذا هي بغنة. ولكن ما الفرق بين وجوه يومئذ وبين عاملة ناصبة؟ كلاهما إدغام بغنة، الأول ناقص لأنه الأول وجوه يومئذ أدغمنا نون التنوين هذه الساكنة، أدغمناها في الياء، ولكن بقي صفة التنوين، ما دام بقيت الصفة إدغام ناقص، يعني ما أدخلنا الصفة، لا بقيت الصفة. نعم، قبل أن أقرأ سؤال قانون صلة ميم، في سؤال كأنه نفهم أن الهمس أبين عند سكون الحرف، لا شك، نعم الهمس أبين وأوضح وأظهر عند سكون الحرف، ولكنه لا يعني بحال أن الحرف المتحرك من حروف الهمس ليس بمهموس، بل إن حروف الهمس مهموسة في كل أحوالها، ولكن كما قلت بارك الله فيك يكون الهمس أبين عند السكون. تقول الأخت يعني بالنسبة لقالون هل له صلة ميم الجمع؟ نعم له صلة ميم الجمع وله تركها، فلقالون وجهان في ميم الجمع، إما أن يصلها بواو، إما أن يصلها بواو، وإما لا يصلها، فمثلا نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذين أو هذان الوجهان مقروء بهما وصحيحان عن قالون من طريق الشاطبية. أين؟ فلو قرأت بهذا أو بذاك فالقراءة صحيحة إن شاء الله. طيب يا جماعة يعني ننهي الآن ولا في بقي شيء؟ يقول أخ وليد السلام عليكم، أنا لأول مرة أدخل فكيف أن أتعلم هذا العلم الجميل؟ تعلمه بارك الله فيك بسؤال الله عز وجل أن ييسره لك وبالاتكال والاعتماد عليه، ثم أو عفوا مش بالاتكال، بالتوكل عليه، ثم بالتزام مثل هذه الحلقات التي تشرح هذا العلم، سواء عندنا أو في المسجد مثلا أو عند أي شيخ يعني متقن، بإذن الله عز وجل خطوة بخطوة ستجد أن هذا العلم جميل فعلا و ميسر كذلك بإذن الله. ما هي طريقة أبي نشيط؟ ما أدري والله، تقصدين يعني من غير الشاطبية؟ ليس لي علم بها، أنا الذي أعرفه من طريق الشاطبية لقالون الوجهان، صلة ميم الجمع أو ترك الصلة، ولكن إذا يعني تستصعبين في الحصول على الجواب ربما أبحث لك عنه وآتيك بالجواب إن شاء الله. الله يرزقنا وإياك يا أخي مثل هذا العلم، وأن يعني يكلله بالقبول، أن يرزقنا إياه ويرزقنا وإياكم كذلك القبول لهذا العلم بارك الله فيك، وأن يفرج عنا وعن المسلمين في كل مكان، اللهم آمين. يقول أبو عبد الرحمن هذا في كل أحوال ميم الجمع المقالون عند وصلها أين ضمها. نعم عند طبعا لها حالات، إذا كان بعد ميم الجمع سكون مثلا هم تتوصل، يعني كيف مثلا إذا تقول هم الذين، مثلا هم الذين تقدرش تتصلها هنا تقول هم الذين، لا لا ينبغي، ما يصح، يعني يكون عندنا الآن ساكنين مشكلة. أما في مواضع أخرى مثلا كما قلت صراط الذين أنعمت عليهم غير، فالأصل أن قالوا له أن يصلها وله أن يترك الصلة هذه إن شاء الله. الدروس المباشرة أخي وليد هي يوم الثلاثاء بتوقيت الساعة يعني 12:30 بتوقيت مكة ليلا، أو 12:30 هي نفسها بتوقيت القدس الشريف مثلا الساعة 12:30 ليلا، هذا موعد الدرس المباشر، وأتوقع الإخوة يسجلونه، فلو فاتكم شيء مثلا ستجدونه مسجلا على المنتدى أو على الموقع. احفظ الموعد بارك الله فيك، يوم كل ثلاثاء الساعة 12:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. تسأل أم الرميصاء يقرؤون في تونس بورش أو قانون تونس؟ والله لست متأكد حقيقة، لست متأكدة إلا الله. غالبا ما نقع في توقيت الحروف المفصلة، هي ترقيق الحروف المرققة سهل، وتفخيم الحروف المفخمة أيضا سهل، ولكن المشكلة تقع أحيانا عند تجاور الحروف الرقيقة مع المفخمة، إذا تجاور حرف مرقق مع آخر مفخم والعكس، هنا ربما يعني يصبح مشكلة عند البعض. هذا لا أظنه يتأتى إلا بعد، طبعا بعد سؤال الله عز وجل والاستعانة به، لا يتأتى إلا بالمراس والتدريب يعني، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وأن يحاول الإنسان أن يخلص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم، يحاول يعني عند نطق أن يعني يستحضر حرفا حرفا. فمثلا كلمة ظهر الأول منها الراء مفخم، ثم الثاني اللي هو الهاء مرقق، وبعدها الراء مفخم ظهر، فعند نطق هذه الكلمة أحاول أن أنمي يعني ملكة عندي، وهي أن أركز ذهني على الحرف الذي أنطقه، فأنطق الظاء وأركز ذهني عليه ولا ألتفت إلى الهاء إلا إذا أنهيت نطق حرف الظاء، وهكذا يعني. هي شوفي أختي، أنا بقول دائما سبحان الله، هذه دائما يعني أذكر بها نفسي والإخوة والأخوات، أن يعني تعلم كتاب الله عز وجل ميسر وسهل، والله عز وجل أخبرنا بذلك سبحانه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وترون صغار الولدان حتى الأطفال يعني تناهوا في صغر أسنانهم، ومع هذا يعني تجدونهم يعني يحفظون الكتاب ويقرؤونه، ومنهم من يعني ربما يكون مجازا حتى في صغر سنه. فأنا أقول القرآن ميسر يا جماعة، فقط أروا الله من أنفسكم خيرا وتوكلوا عليه واستعينوا بالله ثم بالمشايخ المتقنين، وستجدون أنه فعلا ميسر وسيفتح الله تعالى عليكم إن شاء الله تعالى. طيب إلى هذه النقطة أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن يسر الله عز وجل اللقاء القادم في الأسبوع القادم في نفس الوقت وفي نفس المكان إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.